موضوعنا لهذا اليوم هو الله والدولة، وهو مستقى من كتاب الله المقدس من رسالة بولس الرسول إلى أهل الإيمان في روميا الفصل 13 من العدد الأول إلى نهاية العدد 7. نقرأ أولا النص الكتابي: لتخضع كل نفس للسلطات الحاكمة، فإنه لا سلطان إلا من الله، والسلطات الكائنة إنما رتبها الله. فمن يقاوم السلطان فإنما يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيجلبون دينونة على أنفسهم. فإن الخوف من الحكام لا يكون عن العمل الصالح بل عن الشرير. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فتكون ممدوحا لديه، فإنه خادم الله للخير لك. وأما إن فعلت الشر فخف، فإنه لا يحمل السيف عبثا، إذ أنه خادم الله المنتقم الذي ينفذ الغضب على من يفعل الشر. فلذلك يلزم الخضوع له، لا خوفا من الغضب فقط بل من أجل الضمير أيضا، فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله المواظبون على ذلك بعينه. فأدوا للجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، والجباية لمن له الجباية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. مستمعي الأعزاء، من المظاهر المؤسفة التي نشاهدها ونلاحظها في أيامنا هذه هي تدهور العلاقات الاجتماعية بين الناس، ويمكننا القول بأنه هناك نوع خفي من الإباحية واللاشرعية ينتشر بين الناس، ولا سيما بين الجيل الناشئ، ويلقنهم أن أيامنا هذه لا يمكن أن تكون كأيام الماضي، وأنه لا بد للناس بأن يتحرروا من جميع القيود التي كانت تتحكم بحياتهم في القرون الماضية. ولا بد لنا من القول أن المناخ الفكري في هذه الأيام إنما يساعد على تفشي هكذا آراء ونظريات، وذلك بسبب انتشار الفلسفات الدهرية واللادينية في مختلف أنحاء العالم. وبصورة عملية نرى أن هذه الظاهرة المؤلمة صار لها تأثير كبير في حياة العائلة المعاصرة والمجتمع المعاصر والدولة المعاصرة. وإذ كان الذين قد حادوا عن الإيمان بالله يحبذون جميع الآراء الجديدة بغض النظر عن قيمتها الفعلية، فإنه يجدر بالذين يؤمنون بالله بأن يتذكروا أنه تعالى مهتم كثيرا بموضوع النظام الذي يجب أن يسود جميع نواحي الحياة البشرية بما فيها الفردية والعائلية والمجتمعية والدولية. ولذلك فإن الله لم يبقى صامتا عن هذه المواضيع، بل تكلم عنها بواسطة عبيده الأنبياء والرسل، وحفظت لنا هذه التعاليم في الكتاب المقدس. وإذ نستمر في دراستنا لتعاليم رسالة بولس الرسول إلى أهل الإيمان في روميا، نرى أن الله قد أوحى بتعاليم هامة للغاية تتعلق بالدولة، وذلك في القسم الأول من الفصل 13 من هذه الرسالة. ولا بد لنا بأن نذكر بهذا الصدد أن روميا كانت في القرن الأول الميلادي مركزا أو عاصمة لأكبر إمبراطورية عرفها العالم القديم، وكانت قد انتشرت في جميع بقاع المتوسط وكذلك في أقاليم مختلفة من أوروبا الغربية. ونظرا لأن بعض المستمعين الكرام لم يسمعوا العظات الأولى التي بنيناها على تعاليم الرسالة إلى روميا، فإنه لا بد لنا من أن نذكر باختصار أن الرسول بولس كان قد شرع في كتابة تفسير لمعنى الإنجيل الخلاصي الذي أتمه المسيح بمجيئه إلى دنيانا هذه. وقد أنهى الرسول في الفصل الثامن من الرسالة القسم العقائدي منها، ثم شرع في البحث في أمور عملية. وبعبارة أخرى، بعد أن تكلم الرسول عن العقيدة جاء الآن إلى البحث في موضوع تطبيقها في الحياة اليومية التي يحياها المؤمنون والمؤمنات تحت أو ضمن ظروف مختلفة وفي بيئات اجتماعية متباينة. وإذ كان قد ذكر في الفصل الثاني عشر بأن طابع حياة المؤمن والمؤمنة إنما هو المحبة، فإنه لا يجوز أن يفهم من ذلك أن حياة المحبة تلغي أو تتجاوز الشريعة أو القانون المتعلق بالحياة ضمن نطاق الدولة. فمع أن الإنجيل الخلاصي هو خبر إلهي المصدر، له أهميته العظمى نظرا لأنه يتعلق بمصير الإنسان الأبدي، إلا أنه له تطبيق في الحياة كما هي، أي الحياة على الأرض. ولذلك لا نتعجب إن خصص الرسول بحثا خاصا لموضوع الدولة، وأظهر بأنها مع كونها ذات علاقة بالحياة الدنيا أي الحياة على الأرض، إلا أنها أي الدولة هي مؤسسة من ترتيب الله. أولا نبحث في موضوع الدولة هي من ترتيب الله. بدأ الرسول بحثه الكتابي عن نظر الله إلى الدولة قائلا: لتخضع كل نفس للسلطات الحاكمة، فإنه لا سلطان إلا من الله، والسلطات الكائنة إنما رتبها الله، فمن يقاوم السلطان فإنما يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيجلبون دينونة الله على أنفسهم، فإن الخوف من الحكام لا يكون عن العمل الصالح بل عن الشرير. لا سلطان إلا من الله، والسلطات الحاكمة إنما رتبها الله. تعليم الرسول بولس هو واضح، الله هو واضع ومنظم الدولة أو الحكومة. هذا مبدأ سام للغاية بخصوص الدولة أو الحكومة. فمع أنها تختص بهذه الدنيا فقط، ومع أنها تفترض وجود حاكم ومحكوم، ملك ورعايا، رئيس ومواطنين، إلا أن الموضوع ليس هو موضوع بشري محض. واضع نظام الدولة هو الله. لقد شاء الله تعالى اسمه، وهو الذي خلق الإنسان كائنا اجتماعيا ووضعه على الأرض ليكون تاج الخليقة، شاء الباري بأن يضع للإنسان نظاما يسوس أمور حياته ضمن ما نسميه بالدولة أو الحكومة. لم يكن الرسول هنا ليتطرق إلى نوعية الدولة أو الحكومة، بل إنما كان يعطينا مبدأ عاما أساسيا، ألا وهو كون الدولة من ترتيب الله. إن قبلنا هذا التعليم الكتابي فإنه يجدر بنا أن نذكر أن قيمة الدولة هي أكثر بكثير مما تعطى من قبل الناس. ففي أيامنا هذه، أيام طغيان المبادئ الإلحادية على عقول ونفوس البشر، صار الكثيرون ينظرون إلى الدولة وكأنها لم توجد إلا لأن البشر أوجدوها. ومع أننا لا ننكر أبدا البعد البشري لمؤسسة الدولة، إلا أننا نكون مخطئين جدا إن توقفنا عند ذلك الحد. ونظرا لهذه القيمة الكبيرة للدولة حسب التعليم الكتابي، فإن الرسول بولس استطرد قائلا: فمن يقاوم السلطان فإنما يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيجلبون دينونة على أنفسهم. لم يكتفي الرسول بالكلام عن ترتيب الله لنظام الدولة، بل ذهب للكلام عن موضوع لا يقل أهمية، ألا وهو غاية الدولة. ثانيا، غاية الدولة، غاية الدولة هي العمل لخير المواطنين أجمعين. نعم، الله هو واضع ترتيب أو نظام الدولة. حياة الإنسان على الأرض لا تكون على ما يرام في جو مشبع بالفوضوية واللاشرعية، خاصة وعامل الشر هو عامل قوي يوجد في جسم البشرية جمعاء. لقد شاء الله فرتب أمور الدولة وأعطاها بأن تعمل لصالح ولخير جميع المواطنين. وقد كتب في هذا الموضوع الرسول بولس قائلا: فإن الخوف من الحكام لا يكون عن العمل الصالح بل عن الشرير. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فتكون ممدوحا لديه، فإنه خادم الله للخير لك. يا لها من كلمات رائعة وهامة. اسمع جيدا قول الرسول عن الحاكم، أي ممثل الدولة أو الحكومة، والذي يكون ربما من يتمتع بأعلى منصب في البلاد أو بمنصب ذي أهمية ثانوية. بغض النظر عن نوعية منصبه أي ممثل الدولة، فإنه حسب تعليم كلمة الله فإنه خادم الله للخير لك. أعيد التعريف الرسولي لمهمة ممثل الدولة: فإنه خادم الله للخير لك. ربما نسي الناس هذا التعليم في أيامنا لأن البعض لم يعودوا يؤمنون بالله، والبعض يؤمنون إيمانا نظريا سطحيا ويخالون بأن الله غير آبهم بأمور هذه الحياة، ولكنهم على ضلال مبين. لم ينص الله عالمنا ولم يتنازل عن عرشه الأسمى، وهو الذي شاء فرسم بأن يكون ممثلو الدولة من كبار وصغار خداما له ولخير المواطنين. ينبثق من هذا المبدأ الهام أنه يتوجب على كل من أسند إليه الله مهمة حكومية بأن يعلم أن الله يبقى صاحب السلطة المطلقة في العالم، وأن ممثل الدولة والحكومة إنما يعمل بنعمة الله، لا لخير ذاته أو أقربائه، بل لخير جميع الناس، كل المواطنين. ليس هذا القول من اجتهادي الخاص، بل إنما هو تفسير للكلمة الرسولية: إنه أي ممثل الدولة خادم الله. أهناك شرف أكبر من هذا الشرف بأن يدعى ممثل الحكومة بخادم لله؟ وينبثق أيضا مبدأ هام آخر، ألا وهو واجب المواطنين أن يساعدوا الدولة بعملهم الجاد وأن يرفعوا أدعيتهم وصلواتهم إلى الله تعالى ليمن على أصحاب السلطات من كبار وصغار بأن يكونوا عاملين بمقتضى تعاليم وحيه المقدس. وهنا لابد لي بأن أسألك أيها المستمع الكريم، هل تصلي من أجل الدولة التي أنت مواطن فيها ومن أجل جميع الذين يتمتعون بالسلطة فيها، أم هل تفكر بأن هكذا موضوع ليس له أي علاقة بصلواتك وأدعيتك؟ قال الرسول بولس عن ممثل الدولة بأنه خادم الله للخير لك، ولكنه لم يقف عند ذلك الحد، بل استطرد قائلا: وأما إن فعلت الشر فخف، فإنه لا يحمل السيف عبثا، إذ أنه خادم الله المنتقم الذي ينفذ الغضب على من يفعل الشر، فلذلك يلزم الخضوع له لا خوفا من الغضب فقط، بل من أجل الضمير أيضا، فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله المواظبون على ذلك بعينه. فأدوا للجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، والجباية لمن له الجباية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. العالم الذي نحيا فيه هو عالم متأثر بالشر من سقوط آدم في الخطية في فجر التاريخ، وهذا يعني أن الدولة التي ترجع في أساسها إلى كونها منظمة من ترتيب الله، الدولة يتطلب منها عملا إيجابيا، ألا وهو مساعدة الناس للعيش حياة الخير والصلاح، وأيضا عملا سلبيا، ألا وهو معاقبة الأشرار. وأما إن فعلت الشر فخف، نعم فخف، ليس فقط لأنك كسرت نظام الدولة، بل لأنك تكون قد تعديت على شريعة الله. فخف، فإنه أي ممثل الدولة لا يحمل السيف عبثا، إذ أنه خادم الله المنتقم الذي ينفذ الغضب على من يفعل الشر. هذه كلمات واضحة وصريحة للغاية. والسيف الذي يذكره الرسول إنما هو رمز للسلطة الفعلية التي تتمتع بها الدولة، والتي تمارس بناء على تفويض الله للدولة بأن تعاقب الأشرار. ولا بد لنا من أن نكون قد لاحظنا بأن الرسول لم يكن يعلمنا فقط بأن نتجنب الشرور الكبيرة، بل كان طابع تعليمه إيجابيا. علينا أن نظهر خضوعنا لممثل الدولة ليس فقط بسبب الخوف، بل لأن ضميرنا المنار بكلمة الله يطلب منا بأن نحترم من عينوا في مناصب الدولة، وكذلك نظهر احترامنا لترتيب الله لنظام الدولة عندما ندفع الضرائب التي تضعها الدولة. من السهل جدا للإنسان بأن يقول: إنني لا أكسر الشرائع الأساسية والهامة في الدولة في الوطن، ولكن هل علي بأن أدفع الضرائب؟ ألا يجوز لي بأن أتهرب من دفعها كلما تسنح لي الفرص؟ الجواب هو لا، لا يجوز، ليس لأن الإنسان شرع ذلك فقط، بل لأن كلمة الله تعلمنا أن الطريقة العملية لإظهار احترامنا للدولة هي بدفع الضرائب. مستمعي الكرام، خلاصة الأمر هي أن المؤمن بيسوع المسيح يقبل هذا التعليم المنبثق عن الإنجيل ويكيف حياته بمقتضى هذه المبادئ الهامة التي تكلمنا عنها. فالنظرة الكتابية للدولة هي ذات أهمية قصوى في أيامنا هذه، ولنتذكر جيدا بأن الله هو ملك الملوك ورب الأرباب، وأن كل إنسان مهما كان سيمثل أمامه في يوم الحساب. لله المجد والكرامة إلى الأبد. آمين.